أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أنه قال: أفضل الزهد إخفاء الزهد، أفضل الزهد إخفاء الزهد. وكأنه عليه السلام في هذه الرواية يدلنا على أمر قد يخفى على كثير منا، وهو أن إظهار الزهد يخالف الزهد. كثيرا ما قد يكون الإنسان زاهدا في الدنيا، لكن يهتم في أن يظهر زهده للآخرين. نفس إظهار الزهد هو شنو؟ مخالف للزهد. لأنك لو كنت زاهدا في الدنيا لما اعتنيت بإظهار صفة توجب لك ماذا؟ أمرا دنيويا. فالإنسان إذا أراد أن يزهد فأفضل زهد هو ماذا؟ هو أن يخفي زهده. أفضل الزهد إخفاء الزهد. طبعا كثيرا ما تكون بعض الصفات الإيجابية سببا لهلاك الإنسان وسقوطه من عين الله والعياذ بالله. وهذا عادة يبتلي به صلى الله عليه وسلم، يبتلي به المتدين، يتواضع ليتكبر. أكو فرق بين أنه أتواضع لأتواضع وبين أتواضع لكي أرتفع بين الناس ويقولون أن فلان متواضع. هذه الحقيقة هي مهلكة، لكن أنا تصورتها أمرا حسنا. كذلك الزهد، قد أنا أظهر أني زاهد لكي يقال أني زاهد، فبالحقيقة هذا شنو؟ هو صار سبب لي والعياذ بالله لعله سقوطي عن الله تعالى. فالإنسان الذي يكون من نتيجة حكيمة لابد أن يلاحظ الزهد في كل جوانبه، حتى في الزهد. فازهد في زهدك، أفضل الزهد إخفاء الزهد. المقدمة الرابعة أن كل استعمال لابد فيه من لحاظ المعنى ولحاظ اللفظ. المتكلم إذا أراد أن يستعمل لفظين في معنين فلا بد أن يلاحظ المعنى ويلاحظ اللفظ. والملحوظ بالأصالة هو المعنى. أنا أريد أن ألقي إلى المخاطب المعنى، وإنما ألحظ اللفظ تبعا للمعنى. لأن المتكلم لماذا يريد أن يتكلم؟ لكي يوصل أفكاره إلى الآخرين، إلى المخاطب. فهو ليس له شغل أساسي بالألفاظ، وإنما مقصوده الأساسي هو أن يوصل المعاني. فالمعاني ملحوظة بالأصالة، جيد، بتبعها يلحظ اللفظ. بما أن اللفظ هو موصل وآلة لإيصال المعنى فأنا ألحظه. ولو كان هناك طريقة أخرى غير اللفظ أسهل من اللفظ لكنت ماذا؟ أتبعه، جيد. ولهذا ترانا نستغني عن اللفظ عند مثلا عند سهولة الكتابة أحيانا،
حتى وجود إشارة
مثلا إشارة أحسن. فواحد يقول أنا ليش أتكلم ما أبيح، هكذا مستعدنا للحفظة. يقولون العرب أكو قاعدة هيك، العرب تميلوا إلى الاختصار. أي فيقول العرب ذولا الشمس داقتهم والذبان فوق رأسهم طالع روحه عند الكلمة فشي ثقيلة، فكل يختصر يجيب ضمير ويرجع ضمير ويطيق ضمير ويرجع على معنى آخر وكذا من هالقبيل. أي فيقول عن ليش أتكلم؟ أنا مقصودي أن أوصل المعنى. هذا المعنى وصل بكتابة أو وصل بلفظ أو وصل بإشارته. فكل هذه هي بالحقيقة أدوات لإيصال المعنى. فالمستعمل يلحظ المعنى بالأصالة ويلحظ اللفظ بالتبع. جيد.
كل استعمال
لابد فيه من لحاظ المعنى ولحاظ اللفظ. فالنتيجة أن المتكلم متى ما لاحظ المعنى في الاستعمال فلا بد أن يلحظ اللفظ. هاي ضرورية جدا في الدليل الذي سويت. كلما لاحظ المتكلم معنى من المعاني فلا بد أن يلحظ اللفظ بتبع المعنى. المقدمة الخامسة والأخيرة أن لحاظ الشيء تصور له. أنت عندما تلحظ شيئين فمعنى ذلك أنك قد تصورته. تقول أنا لاحظت هذا الحائط فلا بد أنك أدركته لكي تلحظه، صحيح؟ ومن هنا لا يمكن اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد. لماذا؟ لأنه قد تقدم أن الشيء الواحد لا يمكن أن يتصور مرتين في آن واحد، لا يمكن أن يوجد له وجودان ذهنيان في آن واحد. وبما أن اللحاظ تصور، لحاظ الشيء تصور له والتصور وجود ذهني، فمعنى ذلك أن لحاظ الشيء هو وجود ذهني له. وبما أن الوجود الذهني لا يمكن أن يتحقق لشيء واحد مرتين في آن واحد، نقول لا يمكن أن يلحظ شيء واحد ماذا؟ بلحاظين في آن واحد. هذه المقدمات الخمسة من خلال نصل إلى النتيجة واتضحت إن شاء الله. حاصل دليل المصنف أنه يقول المتكلم إذا استعمل لفظين في معنيين فلا بد أن يلحظ المعنى الأول مستقلا ويلحظ الثاني مستقلا. وقلنا إن لحاظ المعنى يستلزم لحاظ اللفظ. كلما لاحظت معنى فلا بد أن تلاحظ اللفظ. فمعنى ذلك أن المتكلم عندما لاحظ المعنى الأول فقد لاحظ اللفظ، وعندما لاحظ المعنى الثاني فقد لاحظ اللفظ، واللفظ واحد. فمعنى ذلك أنه معنى ذلك أنه قد اجتمع لحاظان على ملحوظ واحد في آن واحد، وهذا ممتنع. لماذا؟ لأن اللحاظ تصور والتصور وجود ذهني، فمعنى ذلك أن اللفظ قد وجد وجودا ذهنيا مرتين في آن واحد، وهذا ممتنعون.
يعني كلمة قر أريد بها في آن واحد في لفظ الطهر،
أي يقول إذا قلت قر وأردت الطهر والحيض فهنا أنت قد لاحظت المعنى معنى الطهر أصالته، فلاحظت اللفظ بالتبع، فهذا لحاظ أول. ولاحظت معنى الحيض أصالة، فلاحظت اللفظ أيضا بالتبع، فاجتمع لحاظان على ملحوظ واحد وهو اللفظ، وهذا ممتنع ضرورة وبديهة. بعد هاي التداعي واحد يقول لك ضرورة وبديهة، تسد الكتاب وتسد ماذا بعد ما تفكر. طبعا معقولة أخالف البديهيات؟ واضح إن شاء الله.
لا يشترط في البديهي أن يكون بديهي عند كل شيء.
هو إذا أنت ما كان بديهي عندك فعندك مشكلة. هو هذا يقول لك هذا بديهي بما هو. لا، هو استقر قضية حد، هو جاب دليل النتيجة. على كل حال كثيرا ما تدعى البداهة لأمر وهي غير حاصلة. زين، أنا ما أدري أقول يسموه بديهي، له يكون بديهي عن ما أدركته. قال قدس سره الدليل أن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللاف. هذه المقدمة. الثانية استعمال أي لفظ في معنى إنما. لماذا قال إنما؟ حتى ينفي العلامة. قلنا استعمال اللفظ ليس علامة، ليس مجرد علامة، بل هناك إيجاد للمعنى. أحسنتم، إيجاد للمعنى باللفظ، لكن لا بوجوده الحقيقي بل بوجوده الجعلي التنزيلي. المعنى لم يوجد حقيقة، وإنما اللفظ هو الموجود. أحسنتم، لكن وجود اللفظ وجود للمعنى اعتبارين، لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا، فهو من هو
اللفظ
الظاهر الشأن الأمر، فهو أي الأمر الشأن. أنزل المعدوم منزلة الموجود اعتباري، فهو يعني الشأن كأنما هكذا وجود واحد، يعني هناك أبدل اللفظ هو بهناك، فهناك وجود واحد فقط وهو وجود اللفظ. ينسب إلى اللفظ حقيقة. لماذا حقيقة؟ لأنه قد وجد بالتلفظ بحروف وإخراج هذه الحروف منه، وهذا وجود حقيقي أولا وبالذات، وإلى المعنى تنزيلا، لأن المعنى لم يوجد كما ذكر أبو المجد قدس الله نفسه، أنه أنا عندما أقول لك رميتك بحجرين لم أرمك بحجر، فلم يوجد المعنى حقيقة، وإنما وجد اعتبارا تنزيلا. ثانيا وبالعراض، فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنما أوجد المعنى. أين المعنى؟ خارج. أحسنتم، المعنى خارج مو في الذهن، وإلا وجود المعنى في الذهن وجود حقيقي، وجود المعنى في الذهن وجود حقيقي. فيريد المتكلم المصنف أن يقول أن المتكلم عندما يقول كتاب فكأنما أوجد نفس الكتاب خارجه وألقاه بنفسه إلى المخاطب، فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم. هذه المقدمة الرابعة يمكن، أي فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع آلة وطريقا للمعنى وفانيا فيه وتابعا للحاظه، وتبعا للحاظه. والملحوظ بالأصالة والاستقلال هو المعنى نفسه يجوز العمران. وهذا نظير الصورة في المرآة. بعد واضح هذا الأمر، إذا كان فيه شيء من الخفاء فيقرب بأمور محسوسة. وهذا نظير الصورة في المرآة، فإن الصورة موجودة بوجود المرآة، ولا يوجد شيء واقعي اسمه ماذا؟ صورة. جيد؟ وإنما الموجود هو المرآة فقط.
هما عبر عن ما به ينظر.
إيه. ما به ينظر وما إليه ينظر. والوجود الحقيقي للمرآة، وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة. ثانيا وبالعراض، بس أنا أرى هذا التنظير أخفى الفكرة أكثر من أن يوضحها، لأن المرآة فيها صورة، يعني هل يمكن أن نلتزم أن الصورة غير موجودة؟
ويقول كذلك يعني اللفظ هم بمعنى
لا، اللفظ أصلا لم يوجد معنى تنزيلين،
إنما
أما هنا الصورة
يرى المعنى بهذه الطريقة من خلال اللفظ،
أي
كأنه عاكس حاطئ،
فليكن عاكسا، لكن أقول وجود المعنى ليس حقيقيا، أما هنا وجود الصورة حقيقي، انطبع شيء في هذه المرآة. هذا انطباع، يعني ممكن أن نقول باعتباري مو حقيقي،
تنزيله
هو أدم، فلا تنزيله شو أشوفه؟
لا أقصد التشبيه تنزيلي، يعني حال اللفظ للمعنى
أقول هو
حال الصورة للمعنى.
أنا عندما أريد أن أوضح شيئا بشيء محسوس فلا بد أن يكون الشيء محسوس مطابقا لذلك الشيء، بل أوضح وهذه واضح أنه المرآة وجود الصورة فيها ليس تنزيليا.
وأصل هذه المرآة
وأصلا لا ننسب وجود وجود المرآة إلى وجود الصورة، لا نفرق بين الوجودين، هناك مرآة وهناك صورة. على كل حال سؤال
هل أن هذا الشخص موجود بالمرآة فعلا ما موجود؟
ما هو عبر بالصورة؟ نعم، إذا كان مراد المصنف هكذا أنه يقول وجود الشخص اعتباريون، وجود الصورة الشخصي بما هو صورة في المرآة ممكن، لكن ظاهر عبارة المصنف ليس هذا، ظاهر أنه الصورة نفسها ليست موجودة. على كل حال قال وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعراض، وهذا يعني خلاف الوجدان، لا ننسب وجود المرآة إلى الصورة، بل وجود المرآة وجود، ووجود الصورة وجود آخر، كما أن وجود الذهن وجود ووجود الصورة في الذهن أيضا وجود آخر، وكلاهما وجدان حقيقيان. على كل حال فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنما ينظر إليها بطريق المرآة بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال والأصالة، وللمرآة بالآلية والتبع، فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا للحاض الصورة وفانية فيها فناء العنوان في المعنى. طبعا هناك كلام في هذه العبارات، المصنف في الحقيقة استدلاله أشبه بتجميع بين استدلال الشيخ النعيمي قدس الله نفسه والشيخ والمحقق العراقي قدس الله نفسه وبعضا من مثلا استدلالات الشيخ الأصفهاني لعله وصاحب الكفاية، فهو كأنما الأفكار جمعها وطرحها بدليل واحد، وإلا بالحقيقة المصنف إذا أردنا أن ندقق ذكر دليلين، لكن أنا لم أريد يعني أن أطيل بهذه المسألة، تأملوا فيها. ولهذا لعله وجدت عدد من الشراح بيّنوا دليل المصنف على أنه دليل الأصفهاني أو دليل صاحب الكفاية، مع أن دليل المصنف واضح أنه ليس دليل صاحب الكفاية ولا دليل الأصفهاني. ألا كل حال كما سوف يأتي يبين أنه قوام الدليل هو أنه لا يمكن اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد، وهذا كله لا حاجة فيه إلى ما ذكره الآن، قضية الفناء أو أنه هذا عنوان في المعنوين وكذا، هذا كله ما يدعي. نقول ملاحظة استعمال اللفظ في معنى يستلزم منه اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد. على كل حال قال وعلى هذا فلا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد، وعلى هذا يعني شنو؟ بما أن الاستعمال ماذا؟ لحاظ لللفظ بتبع لحاظ المعنى، وعلى هذا فلا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد. لماذا؟ قال فإن استعماله في معنيين مستقلان، ما المراد من المستقل؟ ما شرحناه سابقا وما يبينه الآن، بأن يكون كل منهما من
معنيين
مرادا من اللفظ على حدة، كما إذا لم يكن إلا نفسه، كما لو لم ترد من اللفظ إلا معنى واحد بنفسه من دون ماذا لفظ آخر. قال فإن استعماله في معنيين مستقلاً يستلزم لحاظ كل منهما من المعنيين بالأصالة، وقلنا متى ما لاحظت المعنى فلا بد أن تلاحظ اللفظ، فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد مرتين بالتباع، ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد، وهذا هو قوام الدليل كما سوف يأتي من المصنف التصريح به في التنبيه الأول. أعني به بالملحوظ الواحد اللفظ الفاني في كل من المعنيين، هاي الفاني ما هي داعية يعني. حذفها ما تأثر الدليل،
شيخنا لو فرضا لم يكن فانيا في كلا المعنى
هو المشكلة أنه
يفنى هذا
لا 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 أبوان ليش قلت دليل المصنف مو ما تقدم في الحلقة الأولى اللي هو أحد التقريبات لدليل صاحب الكفاية وهو أن استعمال اللفظ في معنيين يستلزم إفناء اللفظ مرتين والشيء لا يمكن أن يفنى مرتين ذاك دليل آخر المصنف لا ليس هذا هو دليل المصنف يقول استعمال اللفظ في معنيين يلزم منه اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد هسه هذا الملحوظ الواحد وهو اللفظ فاني أو ليس بفاني لا يهم الفكرة هي اجتماع ملحوظين على اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد وإن كان عباراته يعني توهم أنه يريد هذا المعنى وهو قضية تعدد الفناء للمفنى الواحد لكن لا قال فهذه الفاني يمكن أن تحذف من المطلب ولا تؤثر على الدليل قال وهو محال بالضرورة فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد هسه تقول الشيخ قاعد تتكلم عن قضية اللحاظ شلون انتقلت مباشرة إلى الوجود الذهني نقول اللحاظ للشيء تصور له وتصور الشيء وجود ذهني له وبالتالي
يعني
حصل وجودان ذهنيان لموجود واحد في آن واحد وهذا ممتنع بالضرورة بعد لا تحكي شيخنا بالضرورة ألا ترى بعد من قلك ألا ترى يعني شو يقول لك يقول لك القضية يعني شو مشهودة مرارة بنظر العين زين ألا ترى ها؟
نوقشت يعني
ضرورة
هذه يعني هذا الدليل يعني أو هذا
لا بعض هسه ما أذكر أنه نوقش هذا أو لا يعني قضية اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد امتناعها الظاهر أنه لم يناقش فيها لكن نوقش في علاقة هذا بمطلبنا هل يلزم أن نلحظ اللفظ مرتين ملازم ألحظه مرة واحدة بما هو يحكي عن لفظين كما ذكر بعض العلماء عن السيد الحكيم قبل صلى الله عليه وسلم يعني ممكن أن ألحظ لفظا واحد بلحاظ واحد لكن بما هو يحكي عن معنيين وهذا أيضا نقول وهو ممكن بالضرورة أصلا تقريبا الفكرة واضحة أنه أنا عندما أقول أقرأت الهندان فصلت إحداهما وتركت الصلاة الأخرى واضح أني أردت المعنيين زين بس هو بنتيجة بعض العلماء يدعي بداهة الاستحالة والبعض يدعي أصلا وقوعها وحسنها وكثرتها في اللغة العربية وبعد أنت لابد أن تفكر للأسف يعني ماشي أنت سيد باقر مشكلة ما مطبوعة الكتب ما مطبوعة ما قالوا 20 كم وصلت الآن مجد 20 أو فوق 20 22 المطبوع من 3 20 ولا زال في الأمر في مبحث الأمر في الجاية جعل السيد وفقه وطال عمره وأطال الله في عمره يعني لا أستبعد أن يصل إلى 100 مجلد يمكن إذا لم يكن أكثر يعني. السيد يعني تحليلاته يعني مهمة والذي استغربته أن مثل السيد الحكيم قدس الله نفسه أنه ادعى البداهة أيضا على الاستحالة وإن لم يسلم بهذه الأدلة ناقشها وأبطلها
يعني في
اتفقنا
الهندان قرأته
يقبلها
يدعي البداهة في الاستحالة لكن لا بهذه الأدلة
يعني النتيجة واحدة
نتيجة واحدة كبار العلماء قلنا كبار العلماء وكبار العلماء كذلك قالوا بالإمكان سيد الخوئي قال بعدم الإمكان عفوا قال بالإمكان ما مشهور تعلم الاستحالة مشهور ما على كل حال قال ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها وتنظر في نفس الوقت إلى صورة أخرى تسعها أيضا، إن هذا لمحال. هذا واضح محال، لكنه ليس له علاقة بالدليل الذي ذكرته أيها المصنف قدس الله نفسه.
هذا شيخنا ما فهم،
يقول أنت تقدر تباوح بمرآة وحدة بصورة تسع المرآة، تسع المرآة، وتنظر إلى صورة أخرى بنفس المرآة والصورة أيضا تسع المرآة، محال. فأنت تحط مرآة تسع وجه مثلا، وتنظر فيها إلى وجهين، وكل من الوجهين يسع المرآة، هذا محال. لكن هذا لا علاقة له بدليل المصنف، وإنما له علاقة بدليل صاحب الكفاية الذي أخذناه في الحلقة الأولى، وهو لا يمكن إثناء الشيء مرتين، لأنه أنت أثنيته كأنما في المعنى الأول، مثل ما هيش يقول صاحب الكفاية في تقريراته، يقول هيك أنه أنت ألقيت المعنى متلبسا باللفظ، فلا يمكن أن تلبس اللفظ معنى آخر. وشلون عندك التدشداشة وحدة، إذا ألبستها لزيدين لا يمكن أن تلبسها لعمر، فكذلك اللفظ، اللفظ هو لباس للمعنى.
لحاظ الفناء ولحاظ الإيجاد،
أنا ما أريد أدقق كثيرا لأن المطلب يحتاج له، هو تقريبات صاحب الكفاية دليلة على هو تقريبات أكثر من تقريب. الذي أريد أن أقوله قول المصنف ألا ترى ظاهره أنه يريد أن يقرب الدليل السابق بالمحسوسات، لكن بالحقيقة هذا لا علاقة له بالدليل السابق، لأن قوام الدليل هو امتناع اجتماع لحاظين على ملفوظ واحد، وهذا لا علاقة له به،
هذا
بلحاظ الفناء. هذا إنما يأتي على أنه إذا فنى الشيء في شيئين فلا يمكن أن يفنى مرة أخرى.
هذا
تعيين لصاحب الكفاية، لكن أقول هو المصنف ساقه مساق التأييد لدليله، لكنه لا يؤيد دليله. نعم يؤيد الامتناع، يؤيد الامتناع لكن بدليل آخر. قال وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين على أن يكون كل منهما قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي إلا عن، أنت فرضت أنه لم يحكي إلا عن واحد، فكيف يحكي عن الآخر؟ نعم يجوز لحاظ اللفظ فانيا في معنى في استعمالين، هاي الصورة الثانية اللي ذكرناها من ناحية سوف تأتي من المصنف، الصورة الثانية مو المقدمة الثانية. نعم يجوز لحاظ اللفظ فانيا في معنى في استعمال، فشوفوا الآن قاعد يتكلم عن قضية الفناء، هو دليل ما كان عن الفناء، فهذا كأنما دليل آخر. نعم يجوز لحاظ اللفظ فانيا في معنى في استعمال، ثم لحاظ فانيا في معنى آخر. شيخنا عايز فكرة الإيجاد وبعض الشراح ذكروها، خاف تعلق بينكم، مو هي من المصنف أصلا، بعد شرح ذكروا هذا المعنى أنه الإيجاد هو الوجود وكلاهما شيء واحد وكذا، هذا مو الموضوع، هذا اشتباه بالشرح.
يعني هو التصور ليس هو إيجاد حتى
فليكن إيجادا، لكن دليل المصنف قوامه أنه اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد مستحيل، هذا دليل.
يعني أكو عموم خصوص بين القضية لو شو؟
لا مو قضية عموم خصوص، أنا أقول ذاك دليل.
نعم.
هذا دليل،
بس هو التصور كأنما يعني هو ملازم للإيجاد،
فليكن ملازم للإيجاد، لكن أقول هو وجه الامتناع ما هو؟
نعم.
وجه الامتناع هو اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد. البعض شفت بعض الشراح للأسف واقع أنا كنت شوية حسن ظن في بعض الشروح، لكن شوية أراجح الآن، يعني شفت إخباطات كثيرة واضحة، استغربت حقيقة، فأقول واضح يعني المصنف ليس نظره إلى فكرة أنه الإيجاد وكذا. على كل حال قال مثل ما تنظر في المرآة إلى صورة تسعها ثم تنظر في وقت آخر إلى صورة أخرى تسعها، وكذلك يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين، وهذا هو الذي ذكره أولا، عفوا في الصورة الثانية عنده، في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو مجازين، مثل ما تنظر مجموع معين. هاي فكرة المركب اللي ذكرناها وأجزائه. مثلما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين، وهذا غير ممتنعين. وفي الحقيقة إنما استعملت اللفظ في معنى واحد هو مجموع المعنيين، ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين.
شفرت بين هذا وبين ما ذكره باستحالة الفنوي، يعني صورة ذكرنا المرآة يعني صورتين فيها.
لا ذكرنا سابقا أن الاستعمال اللفظ في المركب هو استعماله في شيء واحد، هذا الشيء له أجزاء، وأنا لم أستعمل اللفظ في الأجزاء، استعملتها في المركب، وهذا المركب شيء واحد. أما في الاستحالة نفرض لا أن نستعمل اللفظ في المعنى الأول مستقلا عن المعنى الثاني، ونستعمله في المعنى الثاني مستقلا عن المعنى الأول، هذا هو الفرق. قال تنبيهان: الأول أنه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بين أن يكون حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين.
أي
فإن المانع، ما هو المانع؟ وهو تعلق لحاضين بملحوظ واحد في آن واحد، هذا هو المانع، وليس قضية الفناء أو قضية الوجود والإيجاد، هذا المانع موجود في الجميع فلا يختص بالمشترك كما اشتهر. لعله يستظهر من بعض من العلماء كأنما المشهور أنه هذا البحث خاص في المشترك، المصنف قدس الله نفسه يقول لا، ولهذا هو العنوان ذكر ماذا؟
المترادف والاشتراك.
لا، استحالة استعمال اللفظ في معنيين، ما قال اللفظ المشترك، وإن كان هو في البيان أيضا بين اللفظ المشترك، لكن قصدي عنوانه قال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لم يقل استعمال المشترك في أكثر من معنى. إذا ترجعون إلى الكتب قدماء مثلا أو المتأخرين، قصدي المتأخرين يعني من قبل يعني المعاصرين ومتأخرين، فترون لا، استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى مثلا. قال الثاني: نعم، إيه طبعا ممكن، أنه هكذا نسأل: هل يمكن أن أستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع في آن واحد؟ ما ممكن. هل يمكن أن نستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع والرجل الجبان؟ أقول جاءني أسدان بمعنى واحد جبان واحد شنو شجاع، أيضا غير ممكن. فكما أنه يمتنع في الحقيقة يمتنع في المجاز، ويمتنع في المجاز والحقيقة، كلها بنتيجة مؤداها واحد وهو اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد.
كيف يتحقق هذا الاستعمال في معنيين؟
شلون
كيف استعمل في معنيين؟ ما هو المثال على هذه الصورة؟
مجازيين،
حقيقيين أو مجازيين، الذي يقول لا يمكن أنه لا فرق في عدم جواز الاستعمال.
لا فرق في عدم جواز. المثال الحقيقيين هو المشترك.
مساعد قال يمكن أنه نلحظ صورتين.
لا لا، هذا انتهى بعد.
لا في مجموع معنيين في استعمال واحد، مثل شنو؟
مثل ما تقدم قلنا، تطلق القور على مجموع الحيض والطهارة.
ممكن أنه يقول شخص أنه هذا مركب.
إذا قال وجاء بشاهد عرفي أنه المتكلم أراد المركب، بعدها خارج عن محل كلام.
يعني على أقصد أنه عكس الامتناع، يقول يعني يؤيد الامتناع بأنه هذا تفضلون فيه أنه هذا مركب، يعني ولكن
شلون يؤيد الامتناع إذا كان مركب؟
هو الدليل الامتناع صحيح، والأمثلة اللي
امتناع اجتماع اللي حاضي يعني من خذوه
أنت تناقشون بأنه هذا ممكن لعله صحيح؟
لا لا لا، ما قاعد أناقش، أنا قاعد أقول أنه فقط من توضيح للفكرة، أنه استعمال اللفظ المشترك في معنى هذا حقيقة وهذا ممكن واضح، كذلك إذا استعمل اللفظ في معنيين على نحو المجاز، هذا أيضا ممكن على رأي المصنف ورأي من ذهب إلى الامتناع من النتيجة. فتطلق لفظ الأسد وتريد منه الرجل الشجاع ورجل الجبان، فهذان ماذا؟ استعمالان، كأنما استعمال واحد في قوة استعمالين. فأنت لاحظت المعنيين ولاحظت اللفظ مرتين، وهذا ماذا؟ ممتنع. كذلك إذا كان أحدهما مجازا والثاني حقيقة، نفس الكلام، نقول هذا ممتنع. أما قضية أنه يمكن أو لا يمكن، هذا بعد تأمل فيه. الأسد يطلق ده
على الجمال لحاظا
أصلاً عرف، فنحن نقول هذا جاني أسد هو جبان طبعاً قرين، طبعاً هو خوب، إحنا نقول مجاز، مجاز لابد له من قرين
تحكماً
تحكماً إيه. أكو مثال بالمختصر ببالي لطيفة ما ذكر
أساليب البلاغة،
إيه بس أكو مثال حلو
كأنه على كبير الفلاس،
لا لا هذا معروف. أكو مثال على الأسد، هو يشر جبان ويقول له أسد، نسيته. خاله الثاني هذا نتركه لا درس اللاحق شوية، شنو احنا باكر عدن درس أو تعطيل؟
لا درس
درس لا بس أنه نستغل هذه الدقائق حتى أيام التعطيل، خصوصا إذا كانت أيام مناسبات دينية، وهو عادة تعطيلاتنا هي مناسبات دينية، فمن المهم جدا أنه نعتني نحن كطلبة علوم دينية، وقبل ذلك نحن كشيعة، وقبل ذلك نحن كمسلمين، لابد أن نعتني بالتثقيف الديني لأنفسنا قبل الآخرين. يعني ليس من الصحيح أنه إنسان من نتيجة شيعي ويعتقد بفكرة، مو يعتقد، هو بنتيجة أمر أشبه بالواضح بديه أنه زرع إسلام قتلت صلوات الله عليه، وبالنتيجة يبقى يدرس في العلوم الدينية سنين، وتأتيه شبهة بعد سنين أنه الزرع إسلام لم تعصى بين حقائق دول باب، وهو يقول ها إيه صدق فلان الفلاني قال هذا، وين المشكلة؟ وين؟ لم يقرأ. لو قرأ كتب القوم قبل كتبنا لرأى ترى جريمة القتل، عادة المجرم يترك شواهد، والشواهد على قتل الزهرة عيسام كثيرة، مع أن السلطة الحاكمة على مدى سنين لم تكن بيدي منه أهل بيت عليه السلام، والإمام على عليه السلام عندما أخذ السلطة بعد تعرفوا شو صار، قامت الدنيا ولم تقعد، وهي كلها بعد سنين. وذكر عند رواية طويلة في الكافي أنه لو أرجعت المال الفلاني إلى أهله، ولو أرجعت السبايا القبيلة الفلانية لكذا لكذا لكذا، الإمام يشتكي أنه كيف أنه المجتمع لا يتقبل. وقضية صلاة التراويح عليه معروفة، وسنة عمره، فما يصير أنه إحنا تمر علينا هاي المناسبات وتبقى ثقافتنا ثقافة منبرية، أنه أنا كنت قبل الحوزة قاعد تحت المنبر وسمعت الخطيب قال الزهراء وصلت بين الحائط والباب، شنو الدليل؟ ما أدري. من العلماء الذي قال ذلك من السنة؟ ما أدري، بل انطلت على كثير منا أن الشيخ المفيد يقول لا يوجد شنو
الشيعة من يقول
لا يوجد أصلا مولود اسمه محسن سقط، مع أنه يصرح في أماكن متعددة أنه للزهراء الإسلام المحسن صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء بنتيجة جماعة معروفين لعنة الله عليهم. وأقول ما يصير أنه إحنا تراثنا هذا، على الأقل أنه أنا أثقف أهلي، عندي هسه مثلا أصدقاء أقعد بيناتهم مثلا يا فلان كتاب، وبعض الكتب مختصرة جدا، كتاب الشيخ سبحان الله يحفظه مثلا، بعض الكتب معمقة مثل كتاب الشيخ السيد مهدي الخسان المحسن الصبط مولود أم ساقط، كتاب موسع وفيه ما فيه من الفوائد ويصل إلى نتائج جيدة جدا، وكلها من كتب القوم، ويوثق الكتب والأشخاص قبل أن يستدل منه. فأقول نحن لا بد أن نعتني بالجانب التثقيفي، الحوزة لا تعطيك كل شيء وإنما تعطيك الملكة التي من خلالها تستطيع أن تصل إلى ما تريد. فهكذا يقال على الشيخ الأنصاري، صار الشيخ الأنصاري بجهد شخصي من على 80% ما استقبال الشيخ الأنصاري. عندما صار الشيخ الأنصاري معناته أنه يجي أساتذة قاموا يلقموا كل معلومة معلومة، ولا واضح الآن عندما نرى السيد الخسان الله يحفظه ويطول طول عمره، عندما كتب موسوعة ابن عباس 23 جزء يمكن، شنو يعني درس هاي العلوم بالحوزة؟ يعني لو هي قواعد عامة هو استفادها وبالنتيجة أسسها وكذا ووصل إلى نتائج، بالنتيجة مو سهل أنه ابن عباس المختلف فيه بالنتيجة إلى درجة أنه يطعن فيه، هو السيد يصل إلى أنه في مقام عالي بالنتيجة، حبر الأمة كما هو معروف في النتيجة. كذلك السيد باقر الله يحفظه عندما كتب موسوعة إذا صح التعبير منهج التثبت في الدين وأبدع فيها، هاي كلها مو تجي من أنه أدرس سطر الندى، لا يحتاج جهد شخصي. أنا مو قاعد أقول لك نقص بالحوزة مثل البعض إيش حافظ لك كلمتين إنه الحوزة ما تعطي عقائد، الحوزة ما لا، شوف علماء قاعد يكتبون العقائد شلون قاعد يكتبون، هذا ما جاي عن فراغ، بس أقول هذا يحتاج إلى جهد شخصي. فمناسبة الزهراء عليه السلام لا أقل أنه أقرأ لي كتاب، أيضا سوف تحصل على الدمعة وهذا فيه أجر، وأيضا المعلومة الموثوقة وتدفع الشبهات، تستوضح دفع الشبهات وما إلى ذلك من هذه المناسبات. النتيجة التي نحتاج إلى أن نعتني بالتفسير، نعتني بالروايات أهل البيت عليهم السلام الكافي، يعني يكون نقرأ الكافي، مو أنا مخلص الأصول وما قاري شيء بالكافي، يعني ما يصير. نهج البلاغة كون نقرأ، نهج البلاغة كون نقرأ، شروح نهج البلاغة، تفسير القرآن كون نقرأ، يعني ما يصير أنه إحنا هيك معتمدين فقط أنه أنا أحضر درس وانتهت القضية. طبعا هذا تفكير نفسي، يعني مو قاعد يعني في مطار أنه أذكركم، بس ضروري أنه هاي نعتني بيها في اغتنامها، والفرص تمر مرة السحاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سجلوا لي شيخنا شوية، ريحني يعني درس صغير أخذ 2 دقائق.